بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. توثيق هذا الأثر يقال أخرجه الإمام ابن المبارك وابن أبي شيبة وغيرهما ومدار الحديث على ليث بن أبي سليم، جاء من طريقه عن مجاهد عن ابن عباس به. وليث ضعيف مختلط، وقد روي على غير هذا الوجه، فقد رواه أو روي مرة عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا كما عند الطبراني، فالأثر ضعيف. ومناسبة هذا الأثر للباب أنه دل على أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين: أحدهما محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب، وثانيهما إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. ومناسبة الأثر للتوحيد أفاد أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المحبة عبادة، وصرفها لغير الله عز وجل شرك. وألفاظ الأثر: قوله من، هذه اسم شرط جازم تفيد العموم، وقوله أحب في الله مر معنا ذكر معنى المحبة، وقوله في الله فيها هنا تحتمل معنيين، المعنى الأول أنها للظرفية، والمعنى يكون أحب في ذات الله وفي دينه وشرعه لا للدنيا. والمعنى الثاني أنها للسببية، والمعنى أحب لأجل الله، من أجل الله، وقد تأتي فيه للسببية كما مر معنا مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. والمراد بقول أحب في الله أي أنه أحب أهل الإيمان والطاعة من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل طاعتهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وقوله وأبغض في الله، البغض لغة ضد الحب، واصطلاحا هو نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه. والبغضاء شدة البغض، وهذا البغض على قسمين، هذا البغض على قسمين. القسم الأول البغض في الله، القسم الأول البغض في الله، وهو من أوثق عرى الإيمان، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهو حديث أبي أمامة في سنن أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا البغض هو الذي يكون من أجل الله سبحانه وتعالى، لا للدنيا، لا للدنيا ولا للهوى، وصاحبه مأجور عليه ومثاب، بل لا يكمل إيمانه إلا بذلك. ويكون البغض لأعداء الله عز وجل، للكافرين والمنافقين. القسم الثاني البغض في غير الله، البغض في غير الله، وهذا يكون على أهواء النفوس وعلى فوات المصالح وذهاب الأغراض، وهذا منهي عنه، نهي المسلمون عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. وقد حرم الله عز وجل على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا البغض لا يجوز أن يكون البغض من أجل هوى النفس، لا من أجل الله عز وجل. وقوله في الله في أيضا تحتمل معنيين: أنها للسببية وأنها للظرفية، فالتي للظرفية تكون بمعنى موضع الكراهة، هو في ذات الله عز وجل، والسببية أن الذي حمله على البغض والمحبة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل، وذلك بما قام في القلب من إيمان وكذا في الجوارح. والمراد بقوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله عز وجل وخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان أقرب الناس إليه، لأن الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله ووالى في الله، هذه الجملة والتي بعدها هي من اللوازم، ووالى في الله من لوازم المحبة الموالاة، ومن لوازم البغض المعاداة. ولماذا ذكرت الموالاة والمعاداة بعد الحب والبغض، مع أنها قد تحمل المعنى أو شيئا من ذلك؟ لماذا ذكرت بعد الحب والبغض؟ الجواب إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب مثلا لأهل الإيمان والطاعة، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، أن يكون مع من يحبهم ظاهرا وباطنا من أهل الإيمان والتقوى. إذن ففي ذكر الموالاة ذكر للازم المحبة، أولا ذكر المحبة ثم ذكر لوازمها، بمعنى أن المحبة بالقلب والموالاة تكون بماذا؟ تكون بالعمل الظاهر، تكون بالعمل الظاهر. وكذلك في البغض، ذكر البغض أو ذكر المعاداة بعد البغض إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد البغض، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه. ما هو لازم البغض؟ إظهار العداوة بالفعل كالجهاد في سبيل الله، والبراءة من أعداء الله، والبعد عنهم ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهنا ظهر البغض، البغض ظهر بماذا؟ بالتبرؤ منهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وظهر أيضا بما طلب من المسلم من الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا البعد عن أعداء الله ظاهرا وباطنا. هذا سبب مجيء ووالى في الله، مع أن الموالاة تحمل معنى المحبة، سبب مجيئها أنها من لوازم المحبة، والمعاداة من لوازم البغض. فما هي الموالاة؟ الموالاة لغة تدل على القرب، وهي في كلام العرب على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. الثاني الموالاة بمعنى المحبة، يقال والى فلان فلانا إذا أحبه. والثالث التميز، التميز يقال واليناها فتوالت إذا تميزت. هذا معنى الموالاة في كلام العرب. وأما في الاصطلاح فمعناها التقرب وإظهار الود بالأقوال أو الأفعال أو النوايا لمن يتخذه الإنسان وليا. والموالاة على قسمين من حيث حكمها، إما أن تكون محمودة مأمورا بها شرعا، وإما أن تكون مذمومة منهيا عنها شرعا. فالقسم الأول وهو الموالاة الشرعية المحمودة، إذا كانت بين المؤمن وربه، أو كانت بين المؤمنين بعضهم بعضا. وهذه الموالاة هي التي تورث العزة في الدنيا وتكسب الفوز والنجاة في الآخرة. وأما القسم الثاني فالموالاة المذمومة، وهي التي تكون بين الكفار والمنافقين وبينهم وبين الشيطان، وتكون أيضا إليهم، تكون إليهم أن يواليهم المسلم، فهذه موالاة مذمومة. وقوله وعادى في الله، وعادى في الله، المعاداة هي ضد الموالاة، ويعبر عنهما عن الموالاة والمعاداة بالولاء والبراء، يعبر عنهما بالولاء والبراء، وهما أصل من أصول الدين، وهما أصل من أصول الدين. والبراء لغة يدل على التباعد من الشيء، واصطلاحا هو البراءة أو البعد والخلاص بعد الإعذار والإنذار. والولاء والبراء تابعان للحب والبغض، تابعان للحب والبغض كما ذكر السعدي رحمه الله ذلك. قوله فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله بذلك، تنال بمعنى تدرك ويوصل إليها، تدرك ويوصل إلى ولاية الله، إلى ولاية الله. وولاية الله الولاية يجوز فيها الفتح والكسر، فتح الواو وكسرها، ولاية
وولايه. اذا كانت بمعنى الاخوه والمحبه والنصره، واذا كانت بمعنى الاماره فتاتي بالكسر لا غير. اذا كانت بمعنى الاماره فتاتي بالكسر لا غير. ولايه، وقوله بذلك وقبل ذلك، الولاية على قسمين، الولاية على قسمين، ولاية الله على قسمين: ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. أما الأولى التي هي من الله عز وجل لعبده فقد قال الله عز وجل عنها: الله ولي الذين آمنوا. وهي على قسمين: عامة تشمل المؤمن والكافر، وتكون بمعنى التدبير وتصريف الأمور والسلطان، هذه عامة. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. القسم الثاني الخاصة، وهذه تكون للمؤمنين وتتضمن معنى التوفيق والتسديد والإعانة والهداية. ومنه قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما القسم الثاني من أقسام ولاية الله، وهو ولاية من العبد لله، فهذه قال عنها ربنا تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وقول ابن عباس: بذلك، الباء للسببية، واسم الإشارة المشار إليه ما ذكر أولا من الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله، بمعنى أنه لا تحصل ولا يدرك الإنسان ولا يصل إلى محبة إلى ولاية الله عز وجل إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان، لن يجد عبد طعم الإيمان، المراد لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره، وهذه العبارة منتزعة من حديث أنس السابق، وكذا من حديث أبي أمامة في سنن أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقوله: وإن كثرت صلاته وصيامه، ذكر الصلاة والصيام لكونهما أعظم وأشرف العبادات، أشرف وأعظم العبادات. وإن كثرت الصلاة والصيام، كثرة الصلاة والصيام من النوافل، من النوافل. وهذا يدل على أهمية هذا الأصل. قوله: حتى يكون كذلك، حتى يكون كذلك، لأنه لا يكون الإيمان أو لا يجد المؤمن طعم الإيمان إلا إذا وجدت فيه هذه الخصال. فإذا ذكرها هنا أن الحب في الله والبغض في الله يدرك بهما المسلم فائدتين عظيمتين: الأولى ولاية الله عز وجل، والثانية كمال الإيمان. بهاتين الفائدتين يحصل خير كثير لمن أحب في الله وأبغض في الله. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، عامتهم أي أكثرهم وأغلبهم، أو أغلب الشيء وأكثره. والمؤاخاة هي المحبة والمودة. وهذا هو الواقع المشاهد، أنه قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. فيحب من أجلها ويبغض من أجلها، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ثم قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لا يجدي أي لا ينفع على أهله أي أصحابه شيئا، بل يضرهم، بل يضرهم ذلك. فقد أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الذين يحبون ويتصادقون ويتصاحبون في الدنيا من أجل الدنيا أنه لا تنفعهم هذه الصحبة ولا هذه الصداقة يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فهذا هو الذي سيحصل، وهذا يدل على أن الحب من أجل الدنيا لا ينفع ولا يفيد شيئا. قوله رواه ابن جرير وهو محمد ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري أبو جعفر من طبرستان، وهو إمام علم مجتهد صاحب تصانيف بديعة. قال عنه الذهبي: قل أن ترى العيون مثله. استوطن بغداد وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فامتنع. قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. له مصنفات عظيمة: التفسير في 30 جزءا، والتاريخ في 11 جزءا، فهو من أوعية العلم. توفي سنة 310 من الهجرة. هذا الأثر وإن كان ضعيفا، إلا أن نأخذ هذه الفوائد التي تحته أو تندرج، لأن لها أصولا، لها أصولا في الأدلة التي سبق ذكرها. نكتفي بهذا.